سميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق الحديث الذي رواه الترمذي من حديث معاذ أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبح يوما قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده وأن يدله على عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سألتني عن شيء عظيم، من أجل هذا الذي تسألني عنه أنزلت الكتب وأرسلت الرسل صلوات الله وسلامه عليه، من أجل هذا الذي سألتني عنه أقيم الجهاد في سبيل الله سبحانه عبادة لله وطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن هذا السؤال تسأل عن شيء عظيم، تسأل عن الدين كله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أول ما يكون كلمة التوحيد وتحقيق هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا أوجه عبادتي إلا إليه، وهذه العبادة لا تكون إلا عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله، أقررت له وحده بالألوهية أنه يستحق العبادة، وهذه العبادة لن أخترعها، لن أؤلفها، ولكنها عن طريق أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي يعلمني هذه العبادة، كيف أعبد الله، كيف أعرف ما يرضي الله وما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتقيم الصلاة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بأن يقيموا الصلاة كما أمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. تقيم الصلاة يعني تتوجه بها إلى الله، تعدل هذه الصلاة صلاة معتدلة، صلاة تقومها، تلتزمها، تواظب عليها، تأتي بها بهيئاتها وأركانها وشروطها وسننها ورواتبها، تأتي بالصلاة التي يريدها الله سبحانه وتبارك وتعالى منك. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أرشده إلى أركان الإسلام، كلمة التوحيد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير وعرفك أبواب الخير أهديك إليها؟ قال: الصوم جنة. يعني كأنه يدله بعدما دله على الأركان ودله على أعظم ما يكون، دله على أشياء يلتزمها مع هذا الذي ذكر قبل. قال: الصوم جنة، يعني أكثر من الصوم. وهو ذكر قبل ذلك صوم الفريضة، هنا الآن يتكلم عن النافلة، أنك تكثر من الصوم. الصوم جنة فريضة كان أو نافلة، الفريضة رمضان، غير رمضان أكثر من النوافل، فهو جنة أي وقاية لك من النار. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. تصوم رمضان، ذكر صوم الفريضة وذكر النافلة، كذلك تؤدي وتؤتي الزكاة هذه الفريضة، النافلة الصدقة، الصدقة المطلقة، تتصدق كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويخبرك عنها أن الصدقة تطفئ الخطيئة، كأن خطيئة العبد توقد عليه النار، الخطيئة التي يقع فيها العبد توقد، تشعل عليه النار، فإذا تصدق بصدقة كأنه سكب ماء على هذه النيران فأطفأها. الصدقة تطفئ الخطيئة، كما تشبيه مثل يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل الآخر، أو صلاة الرجل من جوف الليل، يعني أكثر من الصلاة وخاصة في آخر الليل، الثلث الأخير من الليل. إمتى يكون الثلث الأخير من الليل هذا؟ احسب من المغرب لغاية الفجر، شوف كم ساعة بين المغرب والفجر، 12 ساعة مثلا، يبقى ثلث الليل 4 ساعات، يبقى آخر 4 ساعات من الليل هذا ثلث الليل الأخير، دائما تحسب هكذا من المغرب للفجر، وخذ ثلث هذا الشيء يبقى قبل الفجر بمقداره، هذا هو وقت الوقت الأخير من الليل الذي يسمى بوقت السحر. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، وتلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعمل. قيام الليل، تقوم في أول الليل وتقوم أيضا في آخر الليل. وهنا يمكن البعض من الإخوة يسأل في هذه المسألة، بيصلي في أول الليل ويوتر في أول الليل، طيب يحب يقوم بعد كده يعمل إيه؟ يقوم ما شاء أن يقوم، وله أن يصلي شفعا فقط، يعني يصلي ركعتين ركعتين فقط ولا يوتر مرة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليل، لا وتران في ليلة. يبقى على ذلك، إذا أوترت مع الإمام في أول الليل يبقى لا توتر مرة ثانية، ولكن لك أن تصلي نوافل ما شئت، أن تقوم تتهدد بالليل تصلي 8 ركعات، تصلي ركعتين، تصلي 10 ركعات، تصلي ما شئت أن تصلي تصلي، فلا حجر في عدد ركعات الصلاة التي تصليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يعني من بين العشاء والفجر هم 11 ركعة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، ولكن لسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقسم الليل على هذه 11 ركعة يصليها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نحن لا نقدر على ذلك، إن يصلي أسم لي 11 ركعة يقومها صلى الله عليه وسلم، ركعتين طوال جدا وبعدين يستريح قليلا لعله ينام ساعة أو نحوها، ثم يقوم ويصلي ركعتين طوال أقل من السابقتين، وهكذا يقسم الليل على هذه الصورة، هذا أفضل ما يكون. ولكن من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر فليفعل هذا الشيء، الذي لا يقدر يقوم هنا لعله تكون الصلاة أخف عليه، أن يصلي صلاة أقل أقصر ويزيد في ركعات، يعوض هذه من هذه أن يزيد في ركعات. أما قول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، هذا ليس دليلا على أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. لا، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز الزيادة، أنه لا يجوز الزيادة على الأحد على 11 ركعة، إنما قالوا أفضل ما يكون هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. لكن لو أن المؤمن صلى مع الجماعة 11 ركعة ورجع البيت حب يصلي وحده 4 ركعات 6 ركعات 10 ركعات، له أن يصلي ما شاء، لا بدعة في ذلك ولا خطأ في ذلك، يجوز له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يصلي صلاة مطلقة على ما جاء هنا في الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الصلاة، بأنها الصلاة، ولم يحدد لنا كم ركعة هي هذه، لكن الفعل لا يصلح مخصصا لعدد الركعات، كونه أنه قيام الليل صلي ما شئت بالليل، يكون هو صلى 11 ركعة نقول هذا أفضل، لكن الفعل لا يفيد التقييد، لا يقال من فعل أنه يحرم الزيادة على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك، يعني بأعظم ما يكون الأشياء التي تلتزمها رأس الأمر كله، أمر الدنيا وما بنيت عليه هذه الدنيا وما يكون فيها، أعلى رأس الأمر الإسلام. الإسلام هو الذي من أجله خلق الله العباد ليسلموا لله سبحانه، ليعبد الله، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هذا أعظم ما يكون في هذه الدنيا، هذا الدين العظيم دين الإسلام. وعموده، عمود الأمر الصلاة، ولذلك يقولون الصلاة عمود الدين وعمود الأمر، أخذوا من هذا الحديث، وكان في حديث آخر في الصلاة عمود الدين ولكنه ضعيف، إنما هذا الحديث اللي يفيد هذا المعنى. قال وعموده الصلاة، كأنه بيشبه الأمر بخيمة كبيرة هي الإسلام كله، كأن هذه الخيمة واقفة على أعظم عمود فيها وهو الصلاة. الصلاة اللي لو كسر هذا العمود ما فيش حاجة تانية تقوم مقام هذا العمود. الصلاة أعظم أركان هذا الدين، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنام يعني أعلى ما يكون من العبادات، أنت أديت الصلاة وصمت رمضان وكذا وكذا، أعظم ما يكون من الأفعال الجهاد في سبيل الله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله. ملاك ذلك يعني ما يملك عليك هذا كله أو تملك به هذا كله، أعظم ما يكون من أشياء أنت تجتهد فيها في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا اللسان، كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كلامنا ربنا يحسدنا عليه على الكلام. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك كلمة تدل على العتب، وإنه اللوم أنت مش فاهم دي إزاي وأنت من أعلم أصحابي تغيب عنك هذه، ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة لا يقصد بها حقيقتها، لا يقصد الحقيقة فيها. الأم الثكلة معنى التي فقدت ابنها، كأنه أصل هذه الكلمة إنه دعاء بأنه موت يا معاذ، لكن لا يقصد هذا المعنى حقيقة، هي كلمة على لسان العرب عند المعاتبة واللوم لأحد يقول له ذلك، عند الترحم عليه يقول ويح فلان ويح فلان، يترحم عليه. فهنا يلومه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاتبه ويقول هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هل يكب الإنسان يتكفي على وشه في نار جهنم إلا بسبب ما يحصده اللسان؟ كأن اللسان منجل يحصد الخطايا والذنوب لغاية ما يوقع صاحبه في النار والعياذ بالله. عرفنا من هذا الحديث الصلاة أعظم ما يكون، أعظم أو من أعظم أركان الدين هذه الصلاة العظيمة. من أعظم الصلوات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وخاصة يوم الجمعة، وخاصة يوم الجمعة. ولذلك صلاة الفجر في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ميزها بشيء، إنها تذكرة الأسبوع، تذكرة الأسبوع في صلاة الفجر يوم الجمعة، فلذلك فيها التذكرة بخلق آدم، التذكرة بأول الخلق، التذكرة بالجنة وبالنار، التذكرة بقيام الساعة، التذكرة بمصير الأبرار ومصير الفجار، التذكرة في هذه السورة وفي سورة الإنسان، في سورة السجدة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة. ويخبرنا في الحديث أنها صلاة الفجر هذه فجر يوم الجمعة أعظم صلاة، أعظم الصلوات التي يصليها العبد هي صلاة الفجر في يوم الجمعة، لذلك تحرص عليها. ولا تستطل الصلاة إن صلى بك الإمام وقرأ بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، تبقى طويلة شيئا، ولكن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يواظب على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فتحرص على ذلك أن تسمع لهاتين السورتين في يوم الجمعة، وأن تتذكر يوم الجمعة هذا اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي أنزل فيه آدم من الجنة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو اليوم في الجنة الذي يسمى بيوم المزيد، يوم المزيد في الجنة اللي ربنا بيعطي العباد المكافآت في الجنة في هذا اليوم، يوم المزيد. إذا كان له هذه المزية فالإنسان المؤمن يحرص على حسن العبادة وخاصة في هذا اليوم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صلاة الفجر في يوم الجمعة، ثم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي اليوم الوحيد اللي مش هيصلى فيه الظهر وإنما يصلى فيه الجمعة إلا لأصحاب الأعذار. صلاة الجمعة شوف يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. انظر للحديث وطبق هذا الحديث، عود نفسك على ذلك. حديث عظيم فيه من توضأ فأحسن الوضوء. طيب لو أنه توضأ لاغتسال الجمعة قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا الغسل أفضل، الغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يبقى الاغتسال للجمعة هذا أفضل. ثم تأتي الجمعة يقول لنا فاستمع وأنصت، استمع وأنصت. عود نفسك إذا جئت إلى بيت الله أن تحرص على حضور درس العلم، سواء خطبة جمعة أو غيرها. طبق ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال فاستمع وأنصت. ما يكفي استمع وخلاص، هنا قال استمع ولم يقل سامع. سامع، السماع قد يكون عارضا، إنسان ماشي في الشارع سمع كلاما، سمع موسيقى، سمع قرآنا، هذا اسمه سمع، سمع شيء. ولكن إنسان وقف يصغي، وقف ينتبه لهذا الذي، هذا اسمه استمع. استدعاء، استدعاء للسمع، استمع استفعل، فيها استدعاء للسمع. يبقى قصد الاستماع، قصده. يبقى هنا يأتي للجمعة ويجلس بقصد الاستماع، التأمل، التفاهم، التدبر. فاستمع وزاد عليه وأنصت، أنصت. يبقى كل سمعه مع من يتكلم هنا. ليه؟ ليه هو يسمع؟ قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو يسمع لينتبه، يستمع احتراما لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحق هذا الذي يستمع وينصت، يستحق الأجر العظيم من الله سبحانه. اعكس ذلك في من لا يستمع ولا ينتبه، ويدلس نايم في أثناء ما يسمع للخطبة أو درس، قاعد عمال يضحك ويهزر مع صاحبه، ما قاعدين يسمعوا للجمعة أو للدرس. هذا إنسان سفيه، هذا إنسان فيه طمس الله على قلبه، لا يفهم، لا يفهم. بدل ما هو يستمع لما ينتفع إليه فيبكي على خطيئته، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئته. الذي جاء لبيت الله عز وجل إن لم يرضوا بمجيئه لبيت الله الثواب والأجر، وأن يتغير قلبه، أن يتحول عن المعصية، عن الاستهزاء، عن الهزار، عن اللغو والكلام، أن يتحول إلى الخير. متى يتحول هذا؟ لا يتحول إلا قهرا في النار والعياذ بالله. احذروا يا جماعة، احذروا. كم نرى من إنسان يحضر في الدرس وهو دماغه مش في الدرس، قاعد يكلم اللي جنبه شمال ويمين، نسي أن الملائكة تستغفر لمن يحضرون ويستمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجمعة استمع وأنصت. هنا اللي حيستمع وينصت، وقد جاء وقد توضأ ولم يحدث، استمع الآن. إيه الثواب الذي يكون له؟ له مغفرة عشرة أيام، مغفرة عشرة أيام من الجمعة إلى الجمعة، وزائد ثلاثة أيام من فضل الله عز وجل. بل أعظم من هذا حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه من بكر وابتكر. من بكر يعني لصلاة الجمعة، من بكر وابتكر، أو قبله قال من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له. شوف تعمل هذه الأعمال تكون بالتعود، يعود الإنسان نفسه على ذلك. يمكن نبقى جايين لصلاة الجمعة ونسمع في خيمة النساء قاعدين بيتكلموا ويهزروا، وطبخت ايه وعملت ايه وخلت ايه، نسي ان تنتظر هذا الأجر. ما هذا الغباء ان يضيع الإنسان على نفسه هذا الأجر كله، كل هذا الأجر اللي الإنسان يحضر يبقى قاعد منتظر للجمعة، انشغاله للجمعة، إما في تسبيح وإما في قراءة القرآن وإما في ذكر، لغاية ما يخرج الإمام فيستمع وينصت ولا يلغو، انتهى يرجع بهذا الأجر. إيه هذا الأجر؟ شوف الحديث يقول لنا كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. بكل خطوة، بكل خطوة. حين يقصر الإنسان ويذهب لصلاة الجمعة عشان يقعد يضحك، عشان يقعد يلغو، عشان يقعد يهزر مع زميله وكذا، هنا يرجع ضاع منه هذا كله. والله من حقه يبكي على نفسه هذا الإنسان إذا أضاع هذا كله. الذي يجلس ويمس الحصى، عارف مس الحصى يعني إيه؟ إنسان قاعد كان زمان الأرض في المسجد ما فيش لا موكت ولا حصير ولا غير، أرض المسجد يوم يعني ما تبقى مفروشة تفرش حصى، فيجلسون على الحصى بدل ما التراب يوسخ الهدوم، لا يفرش فوق التراب حصى عشان ما يوسخش الهدوم يجلس عليه. يمكن إنسان هو قاعد عمال يلعب في الحصى، يجيب الحصى دي كده ويجيب دي كده، بيعمل أي حال أهو بيسلي نفسه هو جالس. يقول لك في الحديث ومن مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى، والحديث قيد الأجر هذا كله أنك لم تلغو، لم ما فيش لغو فيه. اللغو الأقوال والأفعال التي ينبغي أن تلغى وتطرح إن ما تتعملش. فالذي يمس الحصى قاعد بيلعب بحاجة، الخطيب يخطب وهو عمال بيحرك الحصى شمال ويمين بيده، هذا قد لغى. الذي يلغو ضيع على نفسه الجمعة. وقد جاء في حديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بجوار أبي، فسأل أبي متى أنزلت هذه السورة، نزل. كان حريصا على العلم، ولكن مش وقته، مش وقته وانت في خطبة الجمعة تسأل صاحبك، فلم يرد عليه. مرة اثنين ثلاثة تضايق منه، بعد الصلاة ليه انا بسألك ما ردتش عليا، قال ليس لك من جمعتك الا ما لغبت، ما لكش جمعة، عليك ظهر النهار. ازاي ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق أبي فعلا، ضيع ابن مسعود يضيع على نفسه بأنه يسأل لطلب العلم، لا مش وقته، مش وقته. ما الإمام على المنبر تسأل زميلك عن العلم، ولكن الإمام على المنبر تستمع لهذا الإمام، تستمع لقال الله وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إبا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أننا نسعى إلى صلاة الجمعة. من بكر وابتكر، يعني جاء مبكرا إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، وقبل ذلك يذكر غسل واغتسل، يعني المبالغة في أنه غسل رأسه وغسل بدنه، يعني اعتنى بيوم الجمعة أن يكون في أجمل هيئة وأطيب هيئة، ويذهب لصلاة الجمعة وهو على هذه الحال. يقول يكتب له في الحديث الأول، يغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، والحديث الثاني يكتب له بكل خطوة عمل سنة، عمل سنة، قيام هذه السنة وصيام هذه السنة. احرصوا على أن تفعلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلى أن يؤدب كل منا نفسه. إن الإنسان حين يرى نفسه جاي للجمعة عشان يتكلم، ولا يحضر في درس العلم عشان يتكلم، يسأل نفسه ليه بتكلم، وليه حبث الكلام في هذا الوقت، من الذي يدفعني إلى ذلك؟ إنه الشيطان، الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجي لك في وقت ما أنت رايق وحتعبد ربنا سبحانه، يروح تطلع حاجة مشوش عليه بأي شيء من الأشياء، تلاقي دماغك ذهبت عن أمر الصلاة حتى يشوش عليه. لما تلاقي نفسك وأنت حتبتدي تسرح في أشياء خطأ، ومذكر نفسك إن هذا دين الله عز وجل، الله يجازيني الجلسة اللي أنا جالس فيها، إما أخرج منها بثواب وإما أخرج منها بعقاب. ليه أخذ عقاب؟ ما تخليني أخذ ثواب، وإحنا جينا المسجد إلا من هذا الشيء، من أجل هذا الشيء. عود نفسك إذا كنت في المسجد ألا تلغو، لا تلغو لا في جمعة ولا في غيرها. ليس المسجد مكان الكلام واللغو والتضييع والتفريط. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن المساجد لم تبنى لهذا، في إنسان جاء في المسجد وتبول في المسجد فقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. المساجد بنيت لذكر الله سبحانه، الضحك له مكان تاني غير المسجد، ليس في المسجد. اللغو له مكان تاني غير، ليس في المسجد. هذا الشيء، عود نفسك على غاية الأدب والاحترام، وعود أولادك كذلك. يمكن تلاقي عيال كتير يجوا المسجد والاسم أو غير يصلوا التراويح، وأثناء الناس يدخلوا في الصلاة والناس تشتكي بالدور الثاني والثالث، بيجروا شمال ومين رايحين جايين. لو أن المصلين زجروا هؤلاء، كل واحد منهم زجرهم عيب، يبني صلي يبني اعمل يبني، يقوم العيال يتعلموا الأدب. ويعني من الممكن أن الإخوة في الصفوف الأخيرة يخلوا الأطفال الصغار بينهم في الصف، يخلوهم بينهم، لكن في الصفوف المتقدمة لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يليني منكم أولو الأحلام والنهى، أنه لما بيتركوا العيال الصغيرين في الصف الأخير كلهم يقوموا، الإمام يدخل في الصلاة، العيال يبوظوا الصلاة على بعض. خليهم بين الناس في الصفوف المتأخرة حيث الناس تزجرهم عن اللعب، ويبقى كل إنسان يقول عيب يا ابني، اسكت يا ابني، يعلم الإنسان يسكت، ويقوم العيل يخاف وما يلاقي اللي بأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. أما أن كل واحد أنا مالي ماليش دعوة، وبعدين الشكوى 20 واحد يشتكوا مش عارفين نصلي، قال طب هنعمل لكم إيه مش عارفين تصلي؟ أنتوا الموجودين لو أنكم زجرتوا هؤلاء الصغار اللي أول ما تدخلوا في الصلاة يجروا شمال ويمين بوظوا على الناس الصلاة، علموا أولادكم، ربوا أولادكم. المسجد ليس مكان للعب إنما مكان للصلاة. عودوهم بأخلاقكم بأمركم معروف وبنهيكم عن المنكر. وبرضو شباب المسجد الصغير يقوموا يحافظوا على نظام المسجد ويتعاونوا مع بعض على أنه يؤدبوا الصغار من غير لا ضرب ولا شيء، ولكن بالزجل وبالتأديب وبالترغيب وبالترهيب، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يهدي الجميع. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.